رقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيت توازن الحياة أنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من وراء حجاب. لازلنا نتناول بعض المشكلات في بيوتنا حتى نضع أيدينا على الداء ونصف بتوفيق الله تعالى الدواء، لعل الله تبارك وتعالى يرفع عنا ما نحن فيه. ولازلنا نتلقى اتصالاتكم واستفساراتكم وأسئلتكم حول هذه المشكلات أو حول بعضها وكيف الوصول إلى الحل. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في عجالة عن مشكلة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: حينما حض النساء على الصدقة قال: تصدقنا فإني أوريتكن أكثر أهل النار. قلنا: ولما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكفر. قلنا: نكفر بالله؟ قال: لا، بل تكفرن العشير وتكثرن الشكاية. وفي رواية: تكفرن العشير إن أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم أسأت يوما واحدا قالت: ما رأيت منك إحسانا قط. هذا ليس تجنيا على المرأة، وإن كان هذا يحدث أيضا من بعض الرجال، لكن الحقيقة أن المرأة العاطفة تغلب على عقلها ويسبقها يعني إحساسها وقلبها عن عقلها، بينما الرجل يسبقه عقله عن عاطفته. لذلك كثيرا ما نرى النساء يعني يتضجرن ويعني ينسين كل معروف قدمه الرجل مع أول هفوة أو مع أول خطأ أو أول خطيئة. وكذلك يحدث من الرجال، في كثير من الرجال أو بعض الرجال يعني ينسى إحسان المرأة وتحملها له وقيامها بخدمته ومعاونتها له في مسيرته في الحياة إلى آخره، ربما ينسى ويسيء معاملتها ويعني يطلقها أو يطردها أو يعني يفارقها أو ينقطع عن العلاقة بها إلى آخره، يعني تحدث هذه الأشياء في بعض البيوت. طيب، ما هو السبب؟ ما هو السبب أن هذا الأمر شائع في النساء وغير شائع في الرجال؟ السبب شيوعه في النساء كما قلنا أن المرأة عاطفية، هي ربنا خلقها كتلة من العاطفة، كتلة من الحب، كتلة من الأحاسيس، هي تريد أن تعيش بهذه العاطفة أو هذه الأحاسيس دوما مع زوجها، وهي دائما تظن أنها محل الحب، محل الإحسان، محل العاطفة، محل العطاء، ولا تريد من زوجها أن يقصر في أي باب من هذه الأبواب. وزي ما بيقول: يا ويلو يا سواد ليلو، الراجل لو نسي يحب امراته أو يقول لها أنا بحبك أو يظهر لها العاطفة ويتعامل معها معاملة يعني المحب المتيم بزوجته. كذلك الرجل الأصل فيه أنه هو يعني يريد من امرأته الطاعة وعدم المحاورة كثيرا وشكره على النعم التي يقدمها والإحسان الذي يقوم به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الله لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. فلذلك الرجل لو المرأة ما قالتلوش أنا بحبك ولا أظهرت له مثل هذه الأشياء، هو يعني لا يلتفت إلى هذا كثيرا، إنما يلتفت إلى المرأة التي لا تطيع. إذا لم تطعه امرأته، إذا كانت كثيرة الجدال، كثيرة العناد، كثيرة المقاطعة، كثيرة المخالفة، هنا الرجل يتضجر ويبدأ يقول: أنا يعني خلاص مش طايق هذه المرأة. ليه؟ لأن الرجل زي ما قلنا العاطفة والقلب عنده لا يسبق العقل، العقل دائما بيسبق الإيه؟ العاطفة. أيوة محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام فضيلة الشيخ.
تفضلي.
أنا زوجي حلف عليه لسان يعني يحلف علي بيقول علي اتضربت بالثلاثة تبقي حرمان علي زي أمي وأختي لو رحتي بيت أهلك وحصلت مشكلة وجاءت أمك فيه.
وحصلت مشكلة وإيه؟
مشكلة يعني حصلت عند أهلي.
وانت عايزة تروحي بقى؟
لا ما منعنيش إنما أروح. بس هو منعني لو حصلت مشكلة وجاء اسمي فيه يعني ما عايزنيش أروح تحصل مشكلة ويجي اسمي فيها. يعني هو حلف علي قال لي علي اتضرب بالثلاثة لو حصلت مشكلة وجاء اسمك انت فيه يبقى فيها سلام ثاني. انا ما وقعتش يميني بس انا خايفة اروح بس اهلي تحصل مشكلة يعني من غير قصد ويجي اسمي فيه.
والله بص يا ام محمد، يعني انت اذا كنت عايزة تتحاشي الموضوع ده ما تروحيش الا لزياره، ما تروحيش في مشاكل، ولو رحت في مشكله لا تنخرطي في المشكله، ما تتدخليش في المشكله تدخل الذي يكون مثلا مع فريق ضد فريق، لكن لو تدخلتي تكوني يعني تتدخلي لتهدئي الامور، لتقاربي بين وجهات النظر، لتكوني محضر خير زي ما بيقولوا، ما تكونيش طرف من الطرفين حتى لا يقع هذا اليمين، لان الرجل علق يمينه على انك تكوني جزء من المشكله. لا تكوني جزء من المشكلة، خليكي جزء من الحل.
هو قصد ان انا ما اجيبش مشاكل، انا بس غصب عني. انا لو رحت لقيت والدتي مرت اخويا مش معناها لو كويسه وقالت لك كلمه مش كويسه جدا بزعل على امي. هذه المشكله اللي عندي غصب عني، يعني انا ممكن اروح اشوف امي في موقف مش كويس بزعل عليه.
وانت كل ما بتروحي بيبقى في مشاكل؟
لا دي اول مره يحلف علي هو من يوم الجواز.
طيب انا اتمنى انك انت ما تكونيش جزء من المشكلة، حتى لو شفتي مرات اخوكي بتعمل كده حاولي تكوني محضر خير، وحاولي تفهميها ان دي زي امك، وحاولي تفهمي امك ان الافضل يا امي ما تتدخليش ما بين اخويا او بين مراته، سيبيهم هم يعيشوا حياتهم بالطريقة اللي هم عايزينها، وساعدوك يساعدوك ما ساعدوكيش خلاص. امات الله. السلام عليكم.
عليكم السلام. فكرت زي حضرتك.
الله يبارك فيك. الحمد لله. اتفضلي.
والله بالله عليك ما تقفل السكه وتجاوبني بالله عليك. اصل ابني
مش السكه، احنا فاتحين التليفون.
انا عارفه والله.
اتفضلي.
اصلا ابني في كليه الطب فكان مأجل كام سنه، فشفت قيمه يومين كده رؤيه فعزك حضرتك طلعت شفت الدنيا بتمطر وقمت جاري ابص من الشباك عشان دايما انا بدعي زي النبي صلى الله عليه وسلم، فوانا اي ما جالي في شباك اوضتي انا ابص لقيت اوضه ابني جنبي السقف عمال ينزل مطر مش رقيقه في الرؤيه.
جميل.
فرحت قلت اللهم صل على النبي وقمت كده جالي كده. فدي خير لابني ان شاء الله ولا
طبعا يعني. خير سقوط المطر وبالذات على يعني حجره ابنك والسقف بينزل عليه مطر معناه ان شاء الله تعالى هذا غيث السماء وهذا عطاء الله تبارك وتعالى. ابنك ان شاء الله هينجح وهيجيب درجات كويسه وهيبقى دكتور مشهور باذن الله. ربنا يبارك فيك. اتفضلي. احنا يا جماعه مش عايزين الاسئله تبقى احلام ورؤى، احنا ملناش في الاحلام والرؤى، لكن هو بصفة عامة المطر والغيث غيث السماء قال الله فيه فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فمن هنا يأخذ المعبرون أن المطر خير وغيث وبركة ورحمة وسعة في الرزق إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن هذا البرنامج لحل مشكلات البيوت بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. احنا هنا المرأة أكثر عاطفة من الرجل، المرأة أكثر عاطفة من الرجل، بل العاطفة غالبة عندها، بل هي دي شغلتها أن تكون عاطفية وحنونة وقلبها طيب ورومانسية وتدخل الفرح والسر على زوجها وتبقى كده يعني شعلة من العاطفة في البيت حتى تكف نفس زوجها عما حرم الله تبارك وتعالى وتشعره أنه في جنة وهو في الدنيا. لأن المرأة أو أنت يا أختي الكريمة أنت حسنة الدنيا، انت الجنة بتاعة الرجل في البيت، فإياك ثم إياك أن يشعر الرجل أن البيت جحيم أو البيت نار، لا عايز يحس أن البيت ده جنة ومكان للسعادة والراحة والفرح والسرور ويعني ذهاب كل الهموم والغموم. فالمرأة هي أصلا كتلة عاطفة، ما يصحش بحال من الأحوال أنها تتحول إلى نوع من أنواع العذاب على الرجل. فأنت إن أساء إليك زوجك في كلمة في فعل في أي شيء الواجب عليك أن تصبري وتحتسبي وتحاولي أن تتقربي إلى زوجك وتشوفي سبب الإساءة دي إيه، أو على الأقل تمسكي لسانك وتسكتي قليلا حتى يستطيع هو أن يراجع نفسه. ويعني يعني في كتير من النساء تستطيع أن هي مثلا تتغاضب مع زوجها وتغض الطرف عن بعض يعني بسماتها وحنانها وعاطفتها طيلة اليوم، فالرجل على طول بيشعر أن مراته فيها تغيير. وطبعا العلاقة بين كل رجل وامرأة، كل واحد عارف مراته يبقى شكلها إيه وهي مبسوطة، وعارف شكلها إيه وهي غضبانة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة يعني أنا أعلم متى تكوني غضبة ومتى تكوني يعني عني راضية. فيقول فتقول له كيف ذلك يا رسول الله؟ قال تكوني عني راضية حينما إذا أقسمت تقولين لا ورب محمد، فإذا كنت عني علي غضبة تقولي لا ورب إبراهيم. قالت والله يا رسول الله لا أفارق إلا اسمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أن السيدة عائشة لما بتكون زعلانة بتقول إيه؟ تقول لا ورب إبراهيم ولا تقول لا ورب محمد. فكل زوج عارف مراته لما بتكون زعلانة بيبقى شكلها إيه وطريقتها إزاي في المعاملة وكلامها إزاي وطاعتها بتكون ليه إزاي. وأنا بحذر النساء لما تكوني غضبة من زوجك أو زعلانة من زوجك اوعي تأثري في حقوقه، اعطيه كل حقوقه حتى يعني يعني تؤدي ما عليك. أما بقى أنك تعطيه صفحة وجهك وحنان قلبك فمن حقك أن أنت تتغاضبي معه إلى الليل، لكن لا تجعلي الليل يمر عليك وأنت غضبة وزوجك يعني غاضب عليك حتى لا يكون هناك يعني غضب من الله وملائكته عليك. فالمرأة إذا باتت وزوجها يعني عليها غاضب لعنتها الملائكة حتى تصبح، نعوذ بالله من ذلك. فبنقول ان مشكلات بقى البيوت هذه عاطفة جياشة في المرأة وهذه عقل رزين من الرجل، لكن احيانا كثيرة المرأة بتنسى احسان الزوج واحيانا الزوج بينسى احسان الزوجة. طب امتى بيحصل الكلام ده؟ الاول عشان نشوف الحلول ازاي. غالبا الاشياء دي بتحصل عند تقدم السن، تقدم سن الزوج وتقدم سن الزوجة. لما بتتقدم سن الزوجة بتقل خدماتها، بتقل يعني طاعتها، بتبقى اكثر محاورة مع زوجها، بتبقى صاحبة رأي واخذ ورد وعطاء وكده، بتبقى المرأة برضو مش مهتمية بنفسها الاهتمام الذي كانت تهتم به اول زواجها، مش بتهتم بمواعيده قوي زي ما كانت بتهتم زمان. والعكس برضو موجود في او نفس الصورة دي موجودة برضو في الرجل، لما بيكبر ممكن يضعف عن العمل، ممكن يضعف عن جلب رزق واسع، ممكن يمرض، ممكن يبقى كثير الغضب، ممكن يبقى سريع الانفعال، ممكن لا يعدد او لا, لا, لا يرى كثير من الاشياء الجميلة اللي بتعملها مراته. فمن هنا يبدأ كل من الطرفين ينكر احسان الاخر. هي تقول له انا ما شفتش معاك يوم حلو، وهو يقول لها انت من ساعة ما اتجوزتك والدنيا يعني مدبرة عني او ما شابه ذلك. وطبعا هذا كلام يعني مش صحيح، لانه هو عاش معاها 10 سنين 20 سنة 30 سنة 40 سنة كويس وفي هناء وفي سعادة، وفجأة بدأت تتغير الامور وبدأ يأثر هو او بدأت هي تأثر، فعلى طول بننسى. لا ما ينفعش ننسى دائما. لما نقرأ قول المولى عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، شوف التعبير القرآني الجميل. الأول أن المرأة سكن للزوج، الأصل فيها أنها سكن للزوج، فالرجل حينما يصل إلى مسكنه يجد راحته ويجد يعني أمانه ويجد كل ما يتمناه من نسيان الهموم والغموم إلى ما شابه ذلك. فالمرأة بالضبط زي السكن، زي المسكن، زي الشقة، زي البيت، زي القصر. الإنسان بيبقى يجد فيه الأمان ويجد فيه الراحة ويجد فيه يعني كل ما كان يتمناه وهو خارج بيته. فالمرأة لابد أن تكون سكنا لزوجها، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا أقسم عليها أبرت قسمه، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، وإلى آخره. يبقى كل هي كلها من أولها لآخرها نوع سكن وسكينة وراحة ورحمة في البيت. طيب ثم يقول مولى عز وجل وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة هي أشمل من الحب، المودة أشمل من الحب. فالحب ربما يكون في لحظات، في سويعات، في أوقات معينة، لكن المودة أوسع من ذلك. المودة تشمل الحب ومعها الرحمة ومعها العاطفة ومعها التجاوز ومعها التغافل ومعها التسامح ومعها العفو إلى آخره. هذه هي معنى المودة. طيب الرحمة؟ قالوا إن الرحمة دي ربنا أضافها إلى المودة. ليه؟ لأنه سيأتي وقت يكون الرجل عاجزا أن يعطي المرأة كما كان يعطيها قبل ذلك، وتكون المرأة عاجزة أن تعطي زوجها حاضر أن تعطي زوجها مثلما كانت تعطيه قبل ذلك. السلام عليكم محمد.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، تفضل.
معلش أنا آسف عن الإزعاج.
تفضل حبيبي.
في بيني وبين مرتي مشكلة، كنت حلفت عليها مرة بالطلاق ما تطلعش بره البيت.
نعم.
فكسرت يميني وطلعت. كانت بتطلع يعني تتكلم بحق الناس، فأنا كنت عشان يعني عملية تهديد عشان ما تطلعش بره.
نعم.
فقلت لها ما تطلعيش بره البيت عشان ما تطلعش، هي حلفت عليها قلت لها وطلعت البيت بطالك. وبعدها حصل منها مشكله، فكنت في حاله نرفزه وزعيق معها وضربتها وكده، فقلت لها روحي وانت طالق طالق طالق.
كم وطي التلفزيون اسمعني التليفون.
دي اخر كان اخر حصل اخر مشكله حصلت بيني وبينها
اللي هي
ماشي. اتفضل يا شيخ.
اخر مشكله اللي هي ايه؟
كانت طلعت في الشارع فرمت كلام على جيراننا، في غيره وبينها وبين جارتي في البيت. فطبعا حصل بينه وبينها حوار، فطلعت تترمي عليها كلام، فمن رفزتي وضربتها، فقلت لها روحي وانت طالب طالب طالب.
طيب المره الاولانيه لما حلفت عليها بالطلاق ان هي ما تخرجش، وما كانش قصدك، انت بتقول ما كانش قصد الطلاق، انا قصدي امنعها من الخروج واخوفها، مش كده؟ هذا ليس طلاقا، هذا يمين وعليك ان تكفره لانها خرجت وعملت كده. ماشي.
كفرته يا شيخنا؟
كفرته اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، فان لم تستطع يبقى 3 ايام. اطعام 10 مساكين ايسر ما تطعم به اهلك، تقدر تطعم 10 مساكين، وادناه كيلو رز عن اليوم، كيلو ربع رز عن اليوم، يعني حوالي 12 كيلو ونص رز لو وزعتهم على الفقراء يبقى ده اطعام 10 مساكين. اما الحالة التانية دي اللي هي لما طلعت وتكلمت مع الناس واساءت اليك وكده، فانت غضبت وضربتها، ثم قلت لها انت طالق طالق طالق، فانت اوقعت امين الطلاق عليها صريحا بلا مواربة، وهو طبعا في حالة غضب يدل على انك قاصد لهذا وتريد ان تؤدبها بالطلاق، فهذا يقع يمين طلاق والله تعالى أعلى وأعلم. ويبقى تمسك لسانك بعد ذلك ولا تجعل الطلاق حلا للمشكلات. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي ياسمين.
الشيخ دلوقتي أنا عايز بس أستفسر من حضرتك. أنا
يا ريت تعلي صوتك يا ياسمين عشان أسمعك.
أنا كنت متزوجة قبل كده يا شيخ.
نعم.
وانفصلت عن زوجي وتزوجت المرة الثانية وبرضه انفصلت عنه. فكنت انا جايبه العفش حضرتك، كنت بالاقساط عليا انا، كان مبلغ 10,000 جنيه. وهو لما جه يطلقني دورت زوجتي حكم ان هو يديني حق العفش ال 10,000 جنيه و 5,000 جنيه كمان. ففعلا اداني كده. فبعد ما طلقني واداني كده راح جاي بعت لي رساله انه بيحاسبن عليا وانه مش مسامحني في الفلوس دي، وان انا خدت عرق وشقاه وربنا يدخل عليا مرض دي وما شفاش عمري. فالكلام ده اثر فيا جامد، رغم والله يا شيخ انا ما خدت غير اللي الناس حكمت بيه. عايز اعرف انا كده عليا وزر ولا هو ده حقي ولا اللي حضرتك بتحكم فيه تقولي عليه؟
هو طلقك وخد العفش اللي هو انت كنت جايباه.
خده. ايوه خد العفش كله حتى. ايوه اخده.
كان في مؤخر صداق؟
كان 5,000 جنيه.
طيب وكان في شبكه؟
لا ما كانش فيه.
طيب انت كده انت اخذت حقك، هذا ما استحل به فرجك، وما وهذا ما اتمنه الله عليه بالزواج منك. حينما يطلقك يجب عليه ان يدفع لك هذا الصداق، الصداق اللي هو ايه؟ العفش والمؤخر. فانت خدت حقك، وهو مهما يقول ويحاسب ويدعي لن يضرك شيء، لانك لن تظلميه، وبالذات لقد حكم يعني بينكما الحكام العادلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ابراهيم. ابراهيم السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا ابراهيم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يحييك، عندي مساله تحفظك.
تفضل.
اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندي زوجة ثانية.
عندك ايه؟
زوجة ثانية.
اتفضل. يا ريت تعلي صوتك يا ابراهيم شوية.
عملت لها شقة في القاهرة.
عملت لها شقة في القاهرة. انا مستمع كويس يا ابراهيم. غير مكانك ده عشان الشبكه الظاهر التليفون مش واصل كويس. طيب يعني يا ريت تشوف مكان تاني فيه شبكه يا ابراهيم وتتصل مره تانية علشان انا مش سامع اي حاجه. بارك الله فيك. فبنقول دلوقتي ان ربنا سبحانه وتعالى اضاف الى الموده الرحمه. ليه؟ لانه بتمر بالانسان فترات ضعف، فترات مرض، فترات حاجة، فلا بد ان يدرك الطرف الاخر ان صاحبه في هذا العجز او هذا النقص او عدم القدرة، فلا بد ان يرحمه. يعني هنضرب مثال، المرأة بتمر بها ايام الحيض، فالمرأة في وقت الحيض بتكون اضعف ما يمكن، بتكون عندها يعني كثير من النساء عندها آلام شديدة جدا، ربما لا تستطيع حتى أن تفارق يعني الفراش، أو يكون مثلا تستطيع أن تفارق الفراش لكن لا تستطيع أن تطيل القيام والمكث مثلا في المطبخ والقيام بأعمال المطبخ أو بأعمال النظافة أو بأنها يعني تقوم للرجل بالطاعة الكاملة كما كانت في أيام صحتها. فلا بد أن يرحمها الرجل في وقت حيضها، لأن وقت الحيض ده يعتبر وقت مرض. في بعض النساء ما بتبقاش في مشكلة خالص، عندها الحيض بيجي وبيمشي بتبقى طبيعية جدا، فاش عندها أي ألم ولا أي تعب، وربما يعني إذا تأخر بها السن جالها التعب ده برضو أيام الدور. فلابد أن الرجل يدرك أن المرأة في وقت يعني حيضها وفي وقت حملها وفي وقت نفاسها بتكون أقرب إلى المرض منها إلى الصحة، فيرحمها في هذا الوقت. يبقى هنا الرحمة جات علشان انت تنظر الى حالها من الصحة والمرض، من الضعف والقوة، فترحمها في حال ضعفها وترحمها في حال مرضها وتساعدها كما كان عليه السلام يفعل. يعني عليه السلام كان يساعد بعض نسائه في البيت. السيدة عائشة بتحكي وكذا مرة قلنا الحديث ده، كان يكون في مهنة اهله لما سألوها ماذا يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فقالت كان يكون في مهنة اهله، يقوم البيت يعني يعلف دابته، يخصف نعله، يخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم. وربما كان هذا في وقت ضعف السيدة عائشة أو ضعف بعض نسائه أو انشغالهن أو مرضهن أو حتى في حال الصحة والعافية، وهو يفعل هذا توددا ومحبة ورحمة. فالمقصود أن الرحمة دي ما جاتش كده وخلاص جنب كلمة مودة، لا، الرحمة دي لها محل، لها محل لابد أن يستعمله الرجل وتستعمله المرأة. الرجل بالذات في أيامنا دي لو في مثلا واحد مثلا بيعمل بعض الأعمال الخاصة وبعدين حصل مشكلة اقتصادية، المصنع قفل، الشركة قفلت، استغني عنه، أصبح دخله يعني مفيش أو دخله بقى قليل أو معاشه قليل، وهو كان الأول ما شاء الله معيشها ومعيش الأولاد في حالة يعني رغدة وكويس، فتيجي في هذه اللحظة بقى وتقول له الله فين الفلوس واحنا عايزين ويتصرف الى اخره. ايوه فاطمة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك يا شيخ فيدني في الموضوع ده لان انا تعبانة نفسيا اصلا.
اتفضلي.
لو سمحت، هو يعني جوزي طبعا عايزني دايما حواجبه مظبطة وشي كده يعني.
عايز فيه؟
النمص وكده يعني.
بيطالبك بالنمص يعني.
فانا طبعا انا اكيد لازم اكون حلوه في وشه يعني، فمش عارفه اعمل ايه بصراحه، تعبانه.
طيب.
وانا مش بحب اعصي ربنا
طيب ايه يعني، انت حواجبك عريضه جدا تقصدي ولا تقيله؟ أيوة. جدا ولا ايه بالظبط؟ هو عايز ايه؟
عريضه قوي يعني.
طيب مش انا هجاوبك. طيب. هجاوبك يا فاطمه. ايوه مريم، السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله يا شيخ.
اتفضلي.
بعدين حضرتك انا متجوزه راجل متزوج يعني.
نعم.
انا زوجة تانية يعني.
زوجة تانية.
فالمهم انا اتجوزته وما انجبتش ولاد بقالي سنتين، كنت متجوزة قبليه يعني. فالمهم
سني كم سنة؟
بعد ما اتجوزنا. نعم.
سني كم سنة يا مريم؟
عندي 43
سنة. ماشي.
المهم اتجوزنا وقعدنا سنتين متجوزين كويس وماشيين كويس، وبعدين فجأة ولا بقى يجي ولا بيسأل ويقول لي عندي مشاكل معاها ومع العيال، ما بيصرفش عليا خالص، ما بيجيش، بس معلش اسفه يعني، غير اذا مثلا عايز حاجه معينه يجي مثلا ساعتين او ثلاثه ويمشي. المهم ما فيش خالص، انا مش عارفه اعمل ايه، مستمره
على كده نفقه ولا لا؟
لا، ولا بيصرف عليا ولا اي حاجه خالص، ولا بيديني فلوس ولا بيعمل اي حاجه، ولا ولا عاد يجي غير زي ما قلت لحضرتك كده.
طب هو هو بقى يعني بيلمح لك انه عايز يطلقك؟
مش بيقول لي، هو مش عايز يخليني كده على الوضع ده، وقت ما يعوز يجي بس. وانا طبعا كرامتي يعني تعباني نفسيا ان هو بيعمل كده، ومش عارفه اعمل معاه ايه. ولما جيت بقول له خلاص كل واحد.
انت بنتك عايشه معاك يا مريم؟
نعم.
بنتك عايشه معاكي ولا ما عندكيش حد خالص في البيت؟
لا، بنتي متجوزه. بنتي متجوزه.
نعم.
انا اللي عايشه لوحدي في بيت، في بيتنا يعني.
نعم.
فدلوقتي انا يعني كل حاجه تحجج لي، معلش عندي مشاكل، عندي ظروف. طب خلاص تعالي انت مؤخر بينا، طب تعالي تنزلي على المؤخر. وانا طلعت قلت له ماشي مستعده اتنزل على المؤخر، طب ادفع حق المأذون. اجي اقول له طب خلاص ماشي ادفع حق المأذون، يقوم راجع تاني. طب انت هتيجي طب يوم هنا ويوم هنا.
يعني هو كان عايز يخلف وانت ومخلفتيش، ولا هو ما كانش في دماغه موضوع الخلف ده؟
عنده اولاد، هو عنده اولاد من الاولانيه. اولاد من الاولانيه.
ماشي.
هو مش عايز اولاد.
طب سؤالك ايه بقى بالظبط؟ انت عايز ايه بالظبط
دلوقتي؟ سؤالي دلوقتي شرع ربنا، هل هو كده ماشي معايا بشرع ربنا صح؟
حاضر.
ان اثبت واصبر على الوضع ده، ولا اقول اطلق، ولا اتنازل له عن المؤخر بتاعي؟
حاضر.
ولا اعمل ايه بالظبط؟ ولا عايز كده لمجرد ان هو يجي لي ساعه مثلا كل 3 4 اسابيع، يقعد ساعه كده ويمشي، اعمل ايه يعني؟ حل ايه؟ هو قدام ربنا دلوقتي اللي بيعمله ده شرع ربنا ولا لا؟
هجاوبك يا مريم. حاضر حاضر. بالنسبه لاختنا فاطمه وان زوجها عايزها تتجمل وتتزين، انا اذكر حديث السيده عائشه رضي الله تعالى عنها لما جت امراه بتسالها كيف اصنع لزوجي حتى يعني يعجبه، يعني يعجبه مني وجها او جسما او ما شابه ذلك. قالت ان استطعت ان تخلعي عينيك وتضعيهما يعني احسن مما هما فافعلي. هي عايزه تقول لها ابذلي اقصى ما في وسعك من اجل ان تتجملي لزوجك. بالنسبه لاخت فاطمه بتقول ان زوجها عايزه ترقى شويه حواجبها او تخفها شويه. اذا كانت الحواجب عريضه او الحواجب تقيله، طبعا ازاله الحواجب او تخفيفها هذا لا يجوز شرعا، لا يحل هذا، وهذا نمص، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل هذا، لانه تغيير في اصل الخلقه، تغيير في اصل الخلقه، وبالذات اللي بتزيل خالص الحواجب وتحط مكانها خطوط، او تخطط مكانها وتعلم مكانها فقط وتزيل الحواجب، هذا حرام قطعا وكبيره من الكبائر، ويستوجب صاحبه اللعن، من فعله ومن فعل له. اما الحل بقى في مشكله الحواجب الثقيله دي، ان ممكن تعملي حاجه اسمها تشقير دلوقتي. يعني النساء يعني ابتدعوا حاجه جديده وجميله وحلوه وما فيهاش تغيير خلق الله تبارك وتعالى، مجرد هو عباره عن صبغ شعر الحواجب بلون البشره، بلون البشره بتاعت حضرتك. فبتظهر الحواجب على انها رقيقه جدا ودقيقه جدا، والشعر الحواجب زي ما هو موجود لكنه لا يرى لانه اصبح نفس لون البشره. وبعض يعني اهل الخبره في مساله الحواجب دي قالوا ان اللي بتكسر من قص شعر حواجبها وبتزيلها وكده، هذا بيؤثر تاثير سيء جدا على العينين، وبيؤثر على الشكل، وبيؤدي الى يعني مضار صحيه، فضلا انه معصيه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فانت ممكن يا فاطمه تعملي التشقير، وان شاء الله يبقى شكلك جميل وزوجك هيرضى عن ذلك، وبالذات اذا دعيت ربنا انه يرضيه بشرعه. قولي اللهم رضي زوجي بما شرعت وحكمت يا رب. ام ريهام، يعني زوجك اتجوزك زوجه تانية وكان بيقسم لك في البدايه، وبعدين يعني حصل مشاكل بينه وبين زوجته الاولى، وبدا يكون اكثر ميلا لزوجته الاولى منكي، وبدأ يعني يقصر في المجيء عندك، ويقصر في النفقة، ويقصر في السؤال، لدرجة ان انت بتقولي بيجي لك كل 3 اسابيع 4 اسابيع مرة، وجاي علشان مزاجه، يقعد ساعتين 3 ويمشي على كده وخلاص وانتهت القضية. الله تبارك وتعالى نص في القرآن الكريم على حالة مثل هذه، ان المرأة لو شعرت ان زوجها خلاص هيستغنى عنها، هيطلقها، ما هوش عايزها، بدأ يعني ينقطع عنها، فهي مخيرة بين أن تبقى على ذمته على هذا الحال إن كان لا يستطيع غيره، أو أنها تطلق، لقوله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلح، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. الآية دي نزلت يعني في شأن السيدة سودة رضي الله تعالى عنها، لما وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يعني أو شعرت أنه صلى الله عليه وسلم يطلقها، وأنه لا حاجة له فيها، وأنه يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده لأنه خشية من عدم العدل، أن تبقى في امرأة على ذمته ولا يقسم لها ولا يعطيها حقها، فده عدم عدل وربما يستوجب العذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني المرأة بحسها الطيب الجميل عرفت ان زوجها بدأ يترفع عنها وبدأ ان هو يقلل الخطى اليها وبيفكر انه يطلقها او ربما يصرح لها بالطلاق. فهي المرأة في احدى حالين: اما انها ترضى بالطلاق وتطلق وخلاص تفارقه وربنا يفتح ويرزقها من باب اخر، او ان هي ترضى بما يستطيع ان يقسمه لها، كأن مثلا ألا يبيت عندها لكن يفوت عليها كل يوم، يسأل عليها، يطمن عليها، يعني يعطيها نفقتها، يعطيها يعني إيجار شقتها، يعطيها طعامها وشرابها وملابسها، هذا واجب عليه. لأن ما ينفعش الرجل يقول مثلا للمرأة: أنا خلاص أنا مش هقدر أجيلك تاني ومش هقدر أعمل وسوي، ويسيبها معلقة فتذروها كالمعلقة. ما يصحش أن يعلقها بمعنى أنها تبقى لا زوجة ولا مطلق، لا ذات زوج ولا مطلقة، ما ينفعش. يعني ايه لا ذات زوج؟ ذات زوج يبقى لازم يبيت وينفق عليها ويطعم ويسقي ويسكن، هو ده اللي المرأة ذات الزوج. لكن لو هو مثلا اثر في بعض النفق، قال مثلا انا مش هقدر اصرف، انا بصرف عليكي 2000 جنيه، انا مش هقدر اصرف الا 1000 جنيه في الشهر، لو تستطيع تدبري نفسك بالالف خير وبركة. ما تستطيعيش يقول لا خلاص كل واحد روح لحاله. قال مثلا: والله الشقة اللي انت فيها دي غالية علي، انا هنقلك لشقة تانية ارخص شوية. يبقى انت بالخيار، اما ان توافق على كده، واما انك تقول لا مش هقدر اتنقل في غيرها خلاص سيبني. او يقولك مثلا: انا مش هقدر اجيلك يوم بعد يوم، انا هجيلك مرة واحدة في الاسبوع او مرتين في الاسبوع، او هجيلك مرة كل اسبوعين لان مش هقدر اجي غير كده، انا ببقى تعبان، انا ببقى مشغول، كل يوم مشاكل عندي في البيت التاني، وانا مش عايز اخش النار بسبب عدم العدل. فهو بيقولك: والله انا مش هقدر اجي الا كده. فانت ان رغبت في ذلك فلا بأس وتبقي على ذمته، وان لم ترغبي في ذلك خلاص اطلبي الطلاق. اطلبي الطلاق، اهو نص القرآن الكريم: وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا. شوف ربنا قال ايه؟ صلحا. صلحا هنا يعني اي ما يتفق عليه الطرفين. ممكن امرأة تتفق مع زوجها ان يجي لها كل شهر مرة يوم واحد، ان ينفق عليها مثلا كل يوم 10 جنيه، انها تسكن مثلا في شقة ايجار 200-300 جنيه، ان مثلا ما يعني ما يجيب لهاش الا كل سنة جلابية مثلا، يعني انه مثلا ما يجيب لهاش الا حذاء واحد كل سنة. من الممكن واحدة ترضى بذلك، وفي واحدة تانية تقولك لا انا عايزة حقي كاملا. خلاص هو الرجل بيقول: انا الان عجزت عن اني انفق عليك بهذا الشكل، وان انا اتي عندك كل يوم بهذه الطريقة، فانت مخيرة بين الطلاق وبين البقاء على هذا التقصير، وهذا بمحض إرادتك ترضي على كده، أنا مش بجبرك. يبقى هنا الرجل في أم ريهام، الرجل مدام قال لك أنا مش قادر، فيه مشاكل، في كذا في كذا في كذا، ثم هو يعني يقصر حتى في النفقة، ويقصر حتى في المجيء، ويقصر حتى في السؤال، ويجي لك كل 3-4 أسابيع مرة، فأنت بالخيار. هو قالك أطلق، وبعدين قالك تنزل عن المؤخر، فأنت وافقتي، قالك وكمان تدفع فلوس المأذون، ده معناه أنه هو يمشحط خالص، يا إما هو مش قادر ياخد قرار بسبب ضغط الزوجة الأولى. وأنا بنزل كل زوجة يعني تدفع زوجها لطلاق زوجته الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: لا تطلب المرأة طلاق أختها لتستكفئ ما في صحفتها. لا يحل لامرأة ان هي تغبب امرأة على زوجها وتقول لا طلها وبعدين اتجوزنا انا مثلا يعني، او تقول له طلها وكفاية انا عليك والعيال كفاية قوي اللي انت مش عارف عملته وسويته طلها، هذا لا يحل، هذا لا يحل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول من خبب امرأة على زوجها فعليه كذا وكذا. فالمرأة التي يعني تبغض امرأة لزوجها وتطلب طلاقها وكده فهي على خطر عظيم، وكل واحدة بتأتي برزقها. اوعى تظن يا اختي الكريمة ان زوجك مثلا متجوز زوجة تانية ولا تالتة ولا رابعة هي خدت مثلا رزقك ورزق عيالك، ما حصلش، ما بيحصلش، ما فيش حد بياخد رزق حد. طب ناخد ابراهيم ونكمل. السلام عليكم ابراهيم.
السلام عليكم يا عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل ابراهيم.
كده الشبكه واضحه كده ان شاء الله.
تمام يا ابراهيم الله يكرمك، اتفضل يا حبيبي.
الله يجعله ميزان حسناتك الف خيره من امري، نسال الله ان يجعل
ربنا يفرج كربك. ربنا يفرج كربك.
الله اللهم كرب كل مسلم يا رب.
امين. اتفضل.
دلوقتي دي زوجه ثانيه بقى لها 8 سنين معايا. والزوجة الأولى بعد 7 سنين من الجواز طلبت الطلاق بعد 30 سنة جواز.
30 سنة؟
بحجة إن في زوجة تانية. ماشي الحال؟ وطلقت الأولى.
الأولى معاها أولاد؟
الأولى جوزت 3 وفضل بنت واحدة بس.
والتانية معاها أولاد؟
والتانية معاها عبد الله وعائشة.
الله يحفظك ويهديك. كمل.
واخد بال حضرتك. المهم فالتانية دلوقتي الدول يعني حياتي 8 شهور دول كلها معاكسات، ربنا يهدي المسلمين. دلوقتي بقى لها شهر قاعدة عند اهلها بحجة ان المصروف مش مقضي.
اللي هي الزوجة التانية؟
ونفرة في الشقة اللي انا عاملها لها. وانا قاعد في شقة في الشرقية بحجة بطبيعة عملي، تقول لي لا انا مش هقعد في الشرقية معاك. طيب يا بنت تمضي اكل عيش هنا عشان
يعني هي قاعده في القاهره هنا وانت عايز تاخد الشقه
قاعده عند امها.
لا لا الشقه الزوجيه بتاعتها.
الشقه الزوجيه اللي انا بدايتها اللي انا عاملها دي في مصر في جنب والدتها. برضو هجريها، هروح تاني يوم الجمعه واتصلت على البنت الكبيره عايشه عندها 6 سنين قالت احنا عبد الله كان تعبان بالليل يا بابا ومش هنقدر نيجي. المهم رحت دنتني في الشقه يوم النهار الجمعه كله وما جاتش، وبعدين رحت سايب لهم المصروف مع الجار اللي فوقنا ورحت راجع الشرقيه.
طب ما اصلهمش عند امها ليه؟
ما انا مش عايز اروح هناك عشان هناك ربنا يهدي المسلمين، ما فيش حد يقر ينكر منكر ولا يامر بمعروف، كلهم مضللين، ربنا يهدي المسلمين.
مقوينها عليك يعني؟ مقوينها عليك؟
فانا مش عايز اروح اصطدم بيهم ونعمل مشاكل اكبر يعني.
طيب سؤالك بقى
اعمل ايه بقى في الامر دول بقى؟ يعني هي بعدها شهر دلوقتي عند امها بحجة المصروف قليل، مصروفه بيقضيش.
والاولانية عامل ايه معاها؟
الاولانية بدي البنت دي 250 جنيه اللي هي البنت الصغيرة دي.
امها اتجوزت؟
امها لا لسه ما اتجوزتش.
ما ترجعها يا ابني.
ما هي لا دي النكره نكور كامل، لان كان يعني مشاكل السنين ال 30 سنه دول من يعني مش عايزين زوج يقول انت رايحه فين وجايه منين وعملت ليه ليه وما عملتيش ليه. فدلوقتي بقت في حل من اوراقها، صعب ترجع، ما ينفعش ترجع، لان دي مش من نوع، مع احترامي لها وهي زوجتي وام ولادي طليقتي يعني، مش من النوع الاليف ان هو يعشش ويعيش مع جوزه يعني. فده طبعا طعم الحريه دلوقتي والانطلاق، فما ينفعش ترجع.
بص ابراهيم، دلوقتي المراه واجب عليها انه متى سافر زوجها الى اي مكان تذهب معه. فانت طالب منها هي تروح الشرقيه، واجب عليها تسمع كلامك وتروح الشرقيه. لو انها نشزت لا عايزه تقعد في البيت اللي انت جايبه لها جنب والدتها، ولا هي عايزه تروح الشرقيه، فهي كده ناشز. بس بشرط ان لابد ان تحضر حكما من اهلها وحكما من اهلك يقعدوا ويحكموا انها ناشز، مش تبقى انت بس اللي بتقول الكلام ده من طرفك. يحكموا انها ناشز، وعندك عند نشوزها كده يبقى ملهاش حق في النفقه ولا القسمه ولا شيء الى ان تتوب الى الله وترجع اليك. فالواجب عليك ابتداء انك انت تترفق بها، تتصل عليها، تكلمها، تقعد معاها، تفهمها، تشرح لها. ما كانش فاهمه كويس هات اعقل واحد في اهلها يقعد معاك، ومعاك حد من اهلك برضه او واحد من اهل العلم، ويقعدوا يتناقشوا مع بعض وتوصلوا لنقطه اتفاق بينكم وبين بعض. والا فالحياه تبقى جحيم كده. المفروض ان انت راجل 30 سنه كنت معاه زوجه وطلقت منك، والتانيه الاخرى جايه يعني تعمل كده معاك، ماذا تريد؟ يعني الا ان تريد يعني ان هي مش عايز اقول يعني ان هي عايزه يعني تكسرك ولا تنتقم منك، لا، لكن هي من الممكن جدا تكون انت عامل بعض الاشياء معاها وما قلتلها لناش على الهوى، فانت الواجب عليك تتقي الله تبارك وتعالى وتجلس معها بود ورحمه زي ما قلنا كده، وتتناقش معها وتشوف نقاط الاتفاق بينك وبينها وتعملها افضل من انك انت تطلق هذه اخرى، لان حرام قوي ان اولادك يعني يتاثروا بالطلاق، لان اللي بيتاثر بالطلاق الاولاد مش الزوجه. يعني غالبا الزوجه يا اما خلاص بترضى بعيشه ان هي تقعد لوحدها كده او ان هي تتزوج او ما شابه ذلك، لكن الاولاد هم اللي بيبقوا يعني بين حنان الام وبين يعني صوت الاب وشده الاب. فالواجب ان يعني نفكر في اولادنا ونهتم بيهم وبمستقبلهم، فناخد القرار المناسب لتربيه اولادنا في حضن الاب وفي حضن الام. ربنا يوفقك يا رب، و يعني يفرج كرب جميع المسلمين. لعلنا إن شاء الله تعالى نلتقي في حلقة قادمة نستكمل فيها كيف نحل مشكلات بيوتنا برحمة وبهدوء وبمودة، ولأن الوقت قد انتهى كما يقول لي إخواني في الكنترول، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقهم لما يحب ويرضى، كما أسأله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها تأتيت. توازن الحياة أنت.